أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في التنبيه الثاني من التنبيهات الأربع التي تعرض لها السيد الشهيد أهل الله مقامه في خاتمة بحث الإطلاق والتقييد. هذا التنبيه الثاني كان يدور حول أن الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة، هذا الإطلاق نراه ترى يكون شمولي وترى يكون بدلي. وعرف الإطلاق الشمولي في بداية هذا التنبيه فقال قدس الله نفسه الزكية أنه عبارة عن الذي يستدعي الإطلاق، هو الأمر الذي يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه من أفراد، بخلاف الإطلاق البدلي فإنه لا يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه من أحكام. إذن الإطلاق الشمولي عبارة عن الإطلاق الموجب لتعدد الحكم، بخلاف الإطلاق البدلي فإنه يبقى الحكم أحد. طبيعي هذا سيترتب عليه أمر قهري معلوم لنا، وسيصرح به في بداية التنبيه الثالث بأنه إذا تعدد الحكم فقهرا ستعدد الامتثال وستتعدد المخالفة فيما لو لم يمتثل، بخلاف الإطلاق البدلي فإنه لا يكون له إلا امتثال واحد وعصيان واحد. السؤال كان كيف يتعدد الإطلاق الشمولي والإطلاق البديل والحال بأن مقدمات الحكمة واحدة؟ مقدمات الحكمة كانت عبارة عن تحقق الصغرى والكبرى، يعني عدم ذكر القيد وأن يكون المتكلم في مقام البيان فأنه ينتج عدم إرادة القيد. وكان المراد من عدم ذكر القيد ببركة الحالة الأولى التي تقدمت عدم ذكر القيد المتصل، ولسنا بحاجة إلى أي مقدمة أخرى كما ذكر المحقق الخراساني على الله مقامه، حيث قال بلى نحن بحاجة إلى عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. إذن لماذا حصل هذا الاختلاف؟ سيد الشهيد في الجلسة السابقة ذكر رأي للسيد الخوئي على الله مقامه، قال السيد الخوئي بأنه الإطلاق مقدمات الحكمة لا تنتج إلا عدم دخل القيد، أما الشمولية والبدلية فإنها مستفادة من قرينة خارجية وليس من نفس مقدمات الحكمة، ليقال كيف مقدمات الحكمة تارة تنتج إطلاق شمولي وتارة تنتج إطلاق بدلي. والسيد الشهيد علق على كلام السيد السيد الخوئي بتعليق قد تقدم. عليكم السلام ورحمة الله. الرأي الثاني في المسألة ما ذكره المحقق العراقي على الله مقام، وتعبير كتابنا ما ذكره المحقق العراقي قد يكون إشارة إلى أن هذا الوجه ذكر في كلمات المحقق العراقي من دون أن يكون المحقق العراقي قد تبناه، وهذا شائع كثير في كتب علمائنا. يعني مثلا ينقل قول عن الفصول يقال ما ذكر في الفصول، نحن بدوا نتوهم أنه ذكر في الفصول بمعنى أن صاحب الفصول تبناه، عندما نراجع نجد أن صاحب الفصول مثلا ذكره في كلماته ويكون قد رد عليه. وعليكم السلام ورحمة الله. كلمات المحقق العراقي، وأرجو مراجعة تعليقة السيد علي أكبر على هذا الموضوع أيضا، كلمات المحقق العراقي متفاوتة، بعضها قد يستفاد منه الوجه الثالث الذي سيأتي بعد قليل، وبعضها صريح جدا ما ذكر في كلماته، يعني صريح جدا في هذا الوجه الثاني. ويذكر السيد علي أكبر بأن هذا الوجه الثاني المذكور في كلمات المحقق العراقي هو نفس المحقق العراقي عاد وأشكل عليه. ومن هنا يذكر، وهو جميل ما ذكره السيد علي أكبر، بأنه احتمال كبير أن يكون مراد السيد الشهيد من كلمة ما ذكره يعني ذكره ولم يتبنى، يعني مجرد ورد ذكره. وهذا قلت الأمر الشائع كثيرا في الكلمات، حيث ينصب مثلا يقولون ما ورد في المكاسب، تراجع المكاسب ترى هذا الكلام موجود في المكاسب لكن صاحب المكاسب رد عليه. جيد، ما هو حصيلة هذا الوجه الثاني؟ هذا الوجه الثاني يقول أن الأصل في الإطلاق البدلية، والشمولية هي التي تحتاج إلى قرينة زائدة، يعني مقدمات الحكمة إذا جرت فإنها في حد نفسها تفيد الإطلاق البدلي، وإرادة الإطلاق الشمولي يحتاج إلى نقطة زائدة. يبقى السؤال، لماذا صاحب هذا القول الثاني ذكر هذا الكلام؟ قال لأن مقدمات الحكمة إذا جرت ماذا تثبت؟ مقدمات الحكمة كانت عبارة عدم ذكر القيد متصلا، وإذا لم يذكر القيد متصلا وهو في مقام البيان فلا يريده جدا. إذا حصيلة مقدمات الحكمة هي عبارة عن عدم إرادة القيد في ماذا؟ في الطبيعة، في الماهية التي ألقاها المولى. جيد، إذا القيد لم يرد يعني فقط أراد الطبيعة، ونحن نعلم بأن الطبيعة موجودة في الفرد الواحد وفي الفرد الكثير، في الفرد الواحد والمتعدد، القليل والكثير. فإذا قال مثلا أكرم الإنسان ولم يذكر أي قيد وجرت مقدمات الحكمة، فيعلم بأنه أراد طبيعة الإنسان، ونحن نعلم من الخارج بأن هذه الطبيعة موجودة في الفرد الواحد وفي الفرد الكثير، والنتيجة تكون، فتكون النتيجة بأن المولى أراد الطبيعة، ويكفي في امتثال هذه الطبيعة أن ماذا؟ أن تأتي بها في الفرد الواحد، لأن جريان مقدمة الحكمة يقول حصيلة مقدمة الحكمة أنه لا يريد القيد الزائد، إذا فقط يريد الطبيعة، إذا كان فقط يريد الطبيعة والطبيعة موجودة في الواحد والكثير، فهو عفى صاحب القول الثاني يقول، فإذا النتيجة أنه يكفي في الامتثال أن تأتي بفرد واحد من هذه الطبيعة. هذا حصيلة الرأي الوجه الثاني. ليس السلام ورحمة الله. طبعا هذا الوجه الثاني السيد الشهيد لم يستشكل عليه، ولعل نقطة عدم الاستشكال هو ما سيأتي في الوجه الثالث، فأن ما ذكر في الوجه الثالث يصلح رد على الوجه الثاني. هذا المقدار لعله السيد الشهيد اكتفى به. أما ماذا يقول الوجه الثالث؟ الوجه الثالث على طرف النقيض من الوجه الثاني. الوجه الثاني قال أن الأصل في الإطلاق الإطلاق البدلي، والشمولية تحتاج إلى عناية خاصة وقرينة خاصة. الوجه الثالث يقول على العكس، الإطلاق الشمولي هو الأصل، والبدلية تحتاج إلى قرينة خاصة. لماذا سيدنا يعني صاحب هذا القول يقول؟ عليكم السلام ورحمة الله. انطلاقة هذا الكلام نفس انطلاقة الوجه الثاني، يقول إذا جرت مقدمات الحكمة فإنها تنفي دخالة القيد المشكوك، يعني الذي ننفيه ببركة مقدمات الحكمة، تنفي دخالة هذا القيد في المراد الجدي، إذن النتيجة أن هذا القيد لا يريده المولى، هذا صحيح، وبالتالي أراد الطبيعة. ممتاز، إذا الآن مشترك هذا الأمر بين الوجه الثاني والوجه الثالث، الآن يفترق الوجه الثالث عن الوجه الثاني، وبالتالي يصلح أن يكون ردا عليه. يقول لكن الطبيعة، وأي طبيعة يريد المولى؟ فإنه يريد الطبيعة بوجودها الذهني أم بوجودها الخارجي؟ لا يريد الطبيعة الموجودة في الذهن، بل يريد الطبيعة الموجودة في الخارج، وهذا الذي أشرنا له وتقدم سابقا ببحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية، عندما تحدث هناك السيد الشهيد بأن هذه العناوين ولو انصب عليها الحكم في الذهن، لكن إنما ينصب عليها الحكم باعتبار أنها مرآة للخارج. فإذا هذا أمر ضروري في مقام التشريع، يعني لا بد منه في مقام التشريع أن تلحظ الأمر التصوري، أن تلحظ الأمر الذهني وتصب عليه الحكم، ليكون هناك سنخية أن الحكم سنخ وجود ذهني في اعتبار المولى. ولكن هذه الطبيعة التي لا بد أن تكون موجودة في الذهن، هي موجودة في الذهن لكن باعتبار حكاياتها عن الخارج، فإن كل ما يريده المولى الأمر الخارجي. عندما يقول المولى صلي، صحيح أنه يتصور طبيعة الصلاة، واحد اثنان، وهذا الوجود الذهني للصلاة هو الذي انصب عليه الحكم، لأنه مستحيل أن ينصب الحكم على الخارج كما صرح السيد الشهيد، لكن لا يريد الصلاة بوجودها الذهني، لا يريد الصلاة الذهنية، وإنما يريد صلاة في الخارج، وهذا سابقا ذكرتني، يعني من الأشخاص الذين وقفوا كثيرا وأسس هذا المطلب، ولعله خلاف المشهور، ولعله خلاف المشهور هو المحقق الأصفهاني، وذكر ثلاثة أدلة. وتقريبا هذه الأدلة الثلاث الشيخ المظفر رحمة الله عليه جاب وذكرها في أصول مظفر على صعوبتها، مع الحواش الزائدة التي أضاف الشيخ المظفر والتي أطفت على المطلب نوع من الصعوبة، يعني فوق مستوى كتاب أصول المظفر هذا البحث الموجود في أصول المظفر بلا إشكال فوق مستوى أصول المظفر، يعني إذا بجوز لنفسي أن أقول بمستوى بحث الخارج هذا المطلب الموجود في أصول المظفر موجود في بحث اجتماع الأمر والنهي بالقسم الثاني من الكتاب. على أي حال، إذا صحيح أن العناوين لابد من تصورها في الذهن لينصب الحكم عليها، لكن الحكم ينصب عليها بما أنها ماذا؟ حاكي عن الخارج، والإرادة الحقيقية للمولى موجودة في الطبيعة الخارجية. فعندما يقول صلي يريد الصلاة الخارجية، عندما يقول أكرم يريد الإكرام الخارجي، وهكذا من بقية، وهكذا في بقية العناوين أوامر والنواهي. بناء عليه بقية كلمة، إذا كان عنوان الإنسان في مثال أكرم الإنسان بعد أن جرت مقدمات الحكمة وقالت لا يريد أي قيد زائد وفقط يريد الطبيعة، وعلمنا الآن يريد الطبيعة بلحاظ أنها موجودة في الخارج، والطبيعة موجودة في الخارج أين توجد؟ في كل أفرادها. فإذا يريد الطبيعة واحد بما هي موجودة في الخارج اثنان، ووجودها في الخارج هي وجودها في كل أفرادها، فإذا نتيجة مقدمات الحكمة ماذا تكون؟ مقتضى الطبيعة والأصل في مقدمات الحكمة الإطلاق الشمولي. فعندما يقول مثلا أكرم العالم فهو يريد طبيعي العالم، لكن طبيعي العالم باعتبار وجوده في الخارج، فإذا كان الموجود في الخارج مئة عالم، فإذا قهرا يريد هذه الطبيعة الموجودة في المئة، وهذا ما اسمه؟ اسمه الإطلاق الشمولي، حيث يتعدد الحكم. قلنا ما هو تعدد الحكم؟ ما هو الإطلاق الشمولي؟ يتعدد الحكم بتعدد الأفراد. فإذا قال أكرم العالم أو أكرم الإنسان يعني يريد هذه الطبيعة، مع إضافة بلحاظ حكايتها عن الخارج ووجودها في الخارج. طب إذا كانت موجودة بمئة فرد، فإذا يريد هؤلاء المئة فرد، وإرادة المئة فرد معناه تعدد الحكم بتعدد الأفراد، وهذا معناه أن الإطلاق شمولي. هذا القول الثالث. بقيت كلمة في القول الثالث، طب الإطلاق البدني ماذا؟ قال الإطلاق البدني يحتاج إلى عناية زائدة، وهي عناية أنه مثلا يريد الوجود الأول. الوجود الأول، ماذا يعني الإطلاق البدلي؟ الإطلاق البدلي يعني يريد صرف الوجود. عندما نقول مثلا مثال صلي، المراد من الصلاة الإطلاق البدلي، يعني صرف وجود الصلاة. ماذا يعني صرف وجود الصلاة؟ يعني إخراج ماهية الصلاة من العدم إلى الوجود. وهذا ماذا متى يحصل؟ في الوجود الأول. فإذا المكلف أراد أن يصلي، إذا أراد أن يصلي الساعة 12، فأنه في الساعة الثانية عشر هذا الفرد الذي يأتي به في الخارج يكون عبارة عن ماذا؟ إخراج ماهية الصلاة من العدم إلى الوجود. فهذا هو المسمى بصرف الوجود، يعني هذا هو الوجود الأول. بعد لو صلى مرة ثانية صلاة الظهر بعد أن انتهى من الأولى وأراد أن يأتي بها مرة ثانية، هذا ليس صرف الوجود، هذا ليس الوجود الأول، هذا الوجود الثاني. عليكم السلام ورحمة الله. إذا الإطلاق البدني معناه إرادة الوجود الأول. فإذا لو كان المولى يريد الإطلاق البدلي، فعليه أن يقيد بأن الطبيعة التي انصب عليها الحكم في الذهن باعتبار حكايتها عن الخارج، يريد أي طبيعة؟ يريد الطبيعة بوجودها الأول، حتى يكون الوجود الثاني والثالث والرابع ليس مرادا للمولى. جيد، هذا القول الثاني وهذا القول الثالث. السيد الشهيد كما أشرنا في الجلسة السابقة يكتفي بهذا المقدار على مستوى الحلقة الثالثة، ويقول التحقيق في بحوث الخارج. لا بأس بالإشارة إلى نقطة صغيرة بس فقط بهذه المناسبة، أن تعبير السيد الشهيد تحقيق الحال يوافيك في بحث أعلى، سيد الشهيد يصرح في الحلقة في مقدمة الحلقات إلى أمر: الحلقة الثالثة متفاوتة بين القسم الأول والقسم الثاني، هناك تفاوت. نسبة القسم الثاني من الحلقة الثالثة إلى القسم الأول الذي نحن فيه هي، على حسب تعبيره على مبالي، هي نسبة القسم الأول من القسم الثالث إلى الحلقة الثانية. يعني هذا التفاوت، هذا التدرج في تعميق المطالب وفي التوسعة، هذه النسبة الموجودة في الحلقة بين الحلقة الثالثة القسم الأول والحلقة الثانية موجودة أيضا بين الثالثة القسم الثاني والثالثة القسم الأول. يعني ليست الحلقة الثالثة كلها على وتيرة واحدة، ولذا نرى أحيانا في القسم الثالث كثير من الأمور يؤجلها. والسيد الشهيد في مقداره، يعني في نظره، بأن المفترض الطالب في هذه المرحلة هذا المقدار من القواعد التي تعين على الاستنباط، بهذا المقدار يكفي وليس بحاجة إلى تكوين صورة نهائية وجازمة وحاسمة. الثاني ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق البدلي والشمولية عناية إضافية بحاجة إلى قرينة، وذلك لأن هذه القرينة، يعني قرينة الحكمة، هذه القرينة ليست إشارة إلى كلمة القرينة الأخيرة، تلك عندما قال بحاجة إلى قرينة، هذه قرينة يعني قرينة خاصة، وعندما قال الآن وذلك لأن هذه القرينة، يعني قرينة الحكمة التي تحدث عنها قبل سطر، ليس هذه القرينة الخاصة التي أشار إليها أخيرا، ولو هذه إشارة إلى قريب لكن واضح المراد. وذلك لأن هذه القرينة، يعني قرينة الحكمة، تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة، بمثال أكرم العالم، موضوع الحكم ما هو؟ هو العالم ذات الطبيعة بدون قيد، والطبيعة بدون قيد تنطبق على القليل والكثير وعلى الواحد والمتعدد. تعبير موضوع الحكم، الآن عبر موضوع الحكم، بينما إذا بتلاحظوا سابقا تقدم معنا ببحث أحسن ذكره أنه متعلق المتعلق، بينما نحن في بداية هذا التنبيه الثاني كان تعبير السيد الشهيد قلنا دقيق، عبر ما لطرفه، طرف الحكم، وقلنا تعبير ما لطرفه ليشمل الأعم من المتعلق ومن المتعلق المتعلق. الآن أعلى الله مقامه في مقام بيان هذا الوجه ذكر موضوع الحكم، وفي احتمال أن يكون موضوع الحكم ذكر من باب المثال، لأن موضوع الحكم يعني متعلق المتعلق، وإلا الكلام عام لأنه نتحدث بشكل عام عن طرف الحكم. هذا احتمال موجود بأن يكون المراد من موضوع الحكم المعنى الأعم، يعني نفس المعنى الذي تقدم في طرف الحكم، يحتمل هذا. ويحتمل أن منظور المستدل بهذا الاستدلال، ولو رد نفس المحقق العراقي، كان محط نظره الرئيسي خصوص موضوع الحكم، فنقل كلامه، يعني نقل كلامه بأنه محط نظره الرئيسي كان موضوع الحكم، يعني متعلق المتعلق فقط، وإلا نحن كلامنا أعم من موضوع الحكم على ما تقدم سابقا. وذلك لأن هذه القرينة تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد، والطبيعة بدون قيد تنطبق على القليل والكثير، يعني وعلى الواحد والمتعدد. فمثلا فلو قيل أكرم العالم وجرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، كفى في الامتثال إكرام الواحد. لماذا؟ لانطباق الطبيعة على هذا الواحد، وهذا معنى كون الإطلاق من حيث الأساس بدليا دائما. لأن شو معنى أن الإطلاق بدلي؟ أنه يكفي في امتثاله الفرد الواحد. طبعا هذا التعبير الذي ذكرته أخيرا يناسب هذه العبارة التي الآن قرأتها، كفى في الامتثال إكرام الواحد، ولكن التعبير الأدق ما هو؟ أن الإطلاق البدلي لا يتعدد الحكم بتعدد الموضوع، فيكون لازمه أن الامتثال يكتفى فيه بامتثال فرد واحد. ولذا هذا التعبير يصبح، وهذا معنى كون الإطلاق من حيث الأساس، بدليا دائما. لماذا؟ لأن المراد الطبيعة، والطبيعة موجودة في الواحد والكثير، فإذا الحكم يقف على الطبيعة. إذا وقف على الطبيعة والطبيعة موجودة في الواحد والكثير، فحينئذ لازمها يكفي في مقام الامتثال الاتيان بالفرد الواحد، لأنه بالاتيان بالفرد الواحد تأتي بالطبيعة التي تعلق بها الحكم. وأما الشمولية فتحتاج إلى ملاحظة الطبيعة الثارية في أفراده، هذه العناية الزائدة، أنه بدنا الطبيعة الثارية في أفراده. شو يعني الثارية في أفراده؟ يعني الطبيعة الموجودة في كل أفرادها، حيث يتعدد الحكم حينئذ بتعدد الأفراد، وهي مؤونة زائدة. أي شيخ؟
إذا كان المستفاد من الرأي الثاني هو أن المستفاد من قرينة الحكم هو الشمولية والطبيعة، هذا لا يمكن تحقيقه. مثل من قال صادق تأتي لجميع أفراد الصلاة، يعني آلاف المصادق غير متناهية، وأكرم الإنسان كل إنسان مصادق غير متناهية، فلا يمكن المكلف العادي
لا.
لا يمكن أن يفهم
هو ماذا كل المصادق. هو ماذا قال؟ هو قال الأصل في الإطلاق هذا القول الثاني، أما على القول الثالث، القول الثاني الأصل في الإطلاق البدلية.
لا، ليس على القول الشمولية،
على القول الشمولية الأصل فيه يقول الشمولية، ولكن يستفيد البدلية. هو لم يقل في كل مورد القول الثالث هناك إطلاق شمولي، قال الأصل فيه الشمولية. ولذا هناك يمكن أن يبرز قرينة لا أقل قرينة السيد الخوي، بأن استحالة لنفترض أن تكون شمولية فيقول بالبدلية، أو لضرورة الفقه، أو طبعا هو الكلام في أن مقدمات الحكمة ما الأصل فيها، هذا نظير ما الأصل في صيغة الأمر الوجوب، مع أنه عندنا مئات الموارد بالفقه نحمل صيغة الأمر على ماذا؟ على الاستحباب، ما في تنافي في مقام بيان مقتضى القاعدة ومقتضى الأصل. إذن وهي مؤونة زائدة، يعني السراية تحتاج إلى قرينة. الوجه الثالث أن يقال خلافا لذلك أن الماهية عندما تلحظ بدون قيد ينصب عليها حكما، وإنما ينصب عليها ذلك يعني الحكم بما هي مرآة للخارج، فالنتيجة فيسر الحكم نتيجة لذلك إلى كل فرد خارجي، فتنطبق عليه تلك المرآة على كل فرد خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية، وهذا معنى تعدد الحكم وشموليته. إذن النتيجة الإطلاق الشمولي. أما البدلية كما في متعلق الأمر فهي التي تحتاج إلى عناية، وهي تقييد الماهية بالوجود الأول، فقول صلي يرجع إلى الأمر بالوجود الأول لا أقل بالفهم العرفي. تقول الفهم العرفي من هذا المورد أنه يريد إخراج ماهية الصلاة من العدم إلى الوجود، وهذا معناه تقييد بالوجود الأول، وهذا معناه أن هناك قرينة على إرادة الإطلاق البدلي، ومن هنا لا يجب الوجود الثاني. بل قال العلماء أكثر من ذلك، إذا واحد بده يصلي صلاة الظهر مرة تانية يستلزم منه شو يكون؟ تشريع محرم، ولذا فقط جوزوا الإتيان بها احتياطا، لأن المراد صرف الوجود، الوجود الأول إخراج الطبيعة من العدم إلى الوجود. أما بعد أن تتأكد بأنه أتيت فيها على طبق واجد لكل الأجزاء والشرائط مرة ثانية تأتي بها ما بيجوز شرع. ومن هنا لا يجب الوجود الثاني، وعلى هذا فالأصل في الإطلاق الشمولية ما لم تكن قرينة على البدلية، وتحقيق الحال في المسألة يوافيك في بحث أعلى إن شاء الله تعالى. التنبيه الثالث، ليش استدلال القول الثاني والثالث استدلال؟ يقول مقدمات الحكمة القول الثاني تنفي القيد، وإذا نفت القيد أريدت الطبيعة، والطبيعة موجودة في الفرد الواحد كما الكثير. جاء الثالث رد عليه وقال صح أنه أراد الطبيعة، لكن الطبيعة بما هي مرآة للخارج، وفي الخارج موجودة في كل الأفراد، إذن يريد الطبيعة بكل وجوداتها. هذا موجود، هذا نوع استدلال. التنبيه الثالث مولينا الكرام يبتدئ بمطلب الآن انتهينا منه في هذا التنبيه الثاني، ولكن توطئ، يذكر مقدمة مقطع صغير لكن توطئ لأمر أخير. لا تكذب، يعني هذه تساوي حرمة الكذب، وصلي تساوي وجوب الصلاة. الكذب له أفراد كثيرة جدا في الخارج، صح ولا لا؟ أفراد كثيرة، الكذب على زيد، على عمر، على بكر، الكذب في الساعة الأولى والثانية والثالثة، وهكذا له أفراد طولية وأفراد عرضية كثيرة. الصلاة أيضا لها أفراد كثيرة جدا طولية وعرضية. نحن علمنا الآن بأن حرمة الكذب الإطلاق بالنسبة إلى الكذب إطلاق شمولي، والإطلاق بالنسبة إلى الصلاة إطلاق بدلي. هذا فرغنا عنه. هل بأي نكتة، لأي سبب، لنفترض رأي السيد الخوي، إذن هذا في التنبيه الثاني فرغنا عنه، انتهينا منه، ولو لا أقل لنكتة السيد الخوي، بأن لماذا هنا الشمولية؟ لأن البدلية مستحيلة. ولماذا هنا بدلية؟ لأن الشمولية مستحيلة. ممتاز. طب ماذا كانت نتيجة الشمولية؟ نتيجة الشمولية كانت، إذن ما نذكره الآن انتهينا منه، بأن الحكم يتعدد بتعدد الأفراد. كم فرد يوجد؟ 100 فرد، عندنا 100 حكم، 100 حكم تستلزم لزوم 100 امتثال، وأي مخالفة تستوجب عصيان. مخالفة لهذا الفرد إذا كذب في الساعة الأولى هناك معصية، وبالتالي يستحق العقاب عليها. ثم عاد وكذب وأتى بالفرد الثاني المنهي عنه، مخالفة ثانية، يستحق عقاب ثاني، وهكذا. هذا معناه أن الإطلاق شمولي، فإن الحكم يتعدد بتعدد الأفراد، ومع تعدد الحكم لكل حكم امتثال وعصيان خاص به. أما في الإطلاق البدلي، قلنا لا يتعدد الحكم بتعدد الأفراد، إذن النتيجة هذه أفراد كلها للصلاة، ولكن ليس لها إلا امتثال واحد. أي فرد تأتي به يحصل به الامتثال. وكيف يحصل العصيان؟ مطلوب منك فرد بترك كل الأفراد. إذا لم نأتي بالفرد الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس إلى الأخير، نكون قد عصينا هذا الأمر بالصلاة. هذا ناشئ من ماذا؟ سيد الشهيد يقول هذا ناشئ من ماذا؟ يقول هذا بشكل واضح جدا ناشئ من الشمولية ومن البدلية. ناشئ من كون الإطلاق الشمولي موجب لتعدد الحكم بتعدد الأفراد، وناشئ من البدلية حيث أنه لم يتعدد الحكم بتعدد الأفراد. جيد؟ يقول إلى الآن انتهينا، الآن نريد أن نضيف خصوصية جديدة على البحث. ما هي هذه الخصوصية؟ يقول لنفترض أنه عندنا نهي عن طبيعة، هذه الطبيعة لا يمكن أن تتكرر في الخارج، لا يمكن أن تتكرر. هناك أفراد كثيرة، ولكن أي فرد توجده أولا بعد الفرد الثاني لا يمكن أن يوجد في الخارج. نظير ماذا؟ يضرب هو مثال، يقول نظير لا تحدث. طبعا بين بعض يعني بنحكي الكلام بناء على أن الحدث هو عبارة عن ماذا؟ أمر معنوي مقابل الطهارة. أمر معنوي، الطهارة ما هي؟ ليست عبارة عن نفس الوضوء والغسلات، لأنه هذا يمكن أن يتكرر. تتوضأ أول مرة، ترجع بعد 5 دقائق بتعيد الوضوء لأنه نور على نور، ترجع مرة ثالثة. أما الحالة المعنوية التي هي كونك على طهر معنوي، هذه لا تتكرر. نفس الشيء الحدث، حدث عبارة عن شو؟ عبارة عن انتقاد الحالة المعنوية، الطهارة المعنوية. هذا الحدث بناء على أنه ماذا؟ أمر معنوي، هل يمكن أن يتكرر في الخارج؟ إذا إنسان كان متوضي وقلنا له لا تحدث، الآن المفروض كان بالصلاة، إنه لا تحدث في الصلاة، ممنوع تأتي بحدث أصغر، حتى ما تبطل الصلاة لا يجوز، ولا تبطل أعمالكم، وبلا أقل بناء على احتياط الوجوب اللي بيقولوا فيه معاصرين سابقا كانوا فتوى. هذا لا يمكن أن يتكرر، فلو أتى به أول مرة ونقض طهارته، مرة ثانية بعد لا يقال نقض الطهارة لأن الطهارة منقوضة. فإذا الحدث بمعنى أنه الأمر المعنوي ليس بذلك المعنى عملية العمليات الخاصة، مثلا كالنوم، النوم ممكن يتكرر مرة اثنين ثلاثة، ولكن الحدث المعنوي لا يمكن أن يتكرر. فمن نام أولا انتقض وانتهينا، في النوم الثاني لا تنتقض الطهارة. إذا بناء على الأمر المعنوي هناك الحدث ممكن يبطل الصلاة بالساعة الأولى، بالساعة الثانية، بالساعة الثالثة، بالرابعة، بالخامسة، صح ولا لا؟ ولكن أي فرد يأتي به هل يمكن بعد أن تتكرر المهية ولا لا يمكن أن تتكرر المهية؟ لا يمكن أن تتكرر المهية، صح في أفراد كثيرة ولكن المهية لا يمكن أن تتكرر. فلو نقض في الساعة الأولى بعد، ولو هذا كان فرد من الأفراد، ولكن لا يمكن أن يحصل، لأنه هذا السنخ من الماهية المنهي عنه، يعني حرمة الحدث هنا، هذا السنخ من الماهية شو صار؟ لا يمكن أن يتكرر فرده في الخارج. سيد علي أكبر بيقول لي نضرب مثال حتى ما يضيعنا، مثال آخر ومثال جميل، نفس المثال بس حتى ما نوقع أمر معنا ولا لا، لا تنتحر، لا تنتحر يعني حرمة الانتحار. سؤال، الانتحار سنخ ماهية، هل يمكن أن تتكرر في الخارج؟ لا يمكن، مع أنه إلى أفراد كثيرة. لماذا؟ يمكن الانتحار الساعة واحدة، يمكن الانتحار الساعة واحدة وخمسة، يمكن الانتحار بالسم، يمكن الانتحار بأنه واحد يكب حاله عن البناية، ما شاء الله قديش في أفراد. ولكن هذه الماهية ميزتها إنه سنخ، ولو كان إلى أفراد، هذه مهمة النقطة، هناك أفراد كثيرة والله بالله طولية وعرضية، ولكن هذا السنخ من الماهية المنهي عنه لا يمكن أن تتكرر. وبالتالي شو يعني، شو معناته هذا الكلام؟ لا يمكن أن يكون هذا النهي عن هذه الماهية نهي شو؟ شمولي. لأنه ما ميزة الإطلاق الشمولي؟ إطلاق الشمولي ميزته أن الحكم يتعدد بتعدد الأفراد، جيد؟ هم ما عندي تعدد أفراد في الخارج، إذ يستحيل أن تتعدد الأفراد في الخارج. يقول إذن مع كون هذا الإطلاق ليس إطلاق شمولي، لكن مع ذلك نجد هذا الأمر، وهو أن النهي عن هذه الطبيعة لا يمكن أن تكون ممتثل، إذا بده يكون عبد وأن لا يرتكب الحرمة، إلا بترك كل الأفراد. هذا الفرد تريد أن تعدمه، إعدام كل الأفراد، لأنه أي فرد توجده بتكون خلفت. فإذا امتثال لا يكون إلا بماذا؟ بترك كل الأفراد، صح ولا لا؟ حرمة الانتحار ممنوع تأتي بفرد من أفراد الانتحار بحياتك، أي فرد تأتي به بتكون خلفت هذه الحرمة. إذا امتثال هذا التكليف يقول لا يكون إلا في ترك كل الأفراد في الخارج، مع كون الإطلاق ليس شمولية. أما إذا جئنا إلى مثال الصلاة، واضح جدا بأن الامتثال يكون بالإتيان بفرد من الأفراد، أي فرد تأتي به تكون ممتثل. بينما هنا لا يكفي أن تترك فرد، بل يجب عليك ترك كل الأفراد. ومن هنا يطرح سؤال السيد الشهيد، وهو من أين نشأ هذا الفرق، مع أن المطلوب هنا وجود واحد، وهنا المنهي عنه طبيعة، والطبيعة صح لها أفراد كثيرة، لكن هذه الطبيعة لا يمكن أن تتكرر في الخارج. فلماذا نشأ وهو أمر نشعره بوجداننا، بوجداننا؟ بس طبعا هلأ ستتبين أنه هذا الوجدان مش وجدان يعني اخدينه نتيجة التربية، هذا الوجدان ناشئ من منشأ عقلي ودلالة عقلية. إذن نشعر بوجداننا بأن الامتثال هذا التكليف لا يكون إلا بترك كل الأفراد، بينما امتثال هذا التكليف يكفي فيه أن تأتي بفرد. لماذا نشأ هذا الاختلاف؟ وهو اختلاف ناشئ ليس من عالم الألفاظ، لأنه بشكل واضح ليس مشكلة ألفاظ، أن الحرمة تدل على شيء والوجوب يدل على شيء أبدا، ولا مشكلة، ولا أن الاختلاف نشأ من الإطلاق، لأن الإطلاق هنا عرفنا بأنه لا يمكن أن يكون شمولي ليتعدد الحكم بتعدد الأفراد، إذ الأفراد غير ممكنة إلا فرد واحد. من أين نشأت؟ يقول نشأت من دلالة عقلية. طبعا هذا الكلام الذي يتكلم به السيد الشهيد هو كلام المحقق الخراساني بجدارة، وبهذا المورد السيد الشهيد بيضرب تحية للمحقق الخراساني، يقول هذا المطلب معه 100%. الاختلاف نشأ من قاعدة عقلية بديهية كلنا بنعرفها، وهي أن الطبيعة إذا تعلق بها أمر فإنه يكفي في وجود الطبيعة ماذا؟ أن تأتي بفرد، لأن الطبيعة موجودة بوجود أفرادها، فحتى تحصل هذه الطبيعة يكفي أن تأتي بفرد من أفرادها بتكون أوجدتها. أما إذا الطبيعة أراد المولى إعدامه فإنها لا تنعدم إلا كيف؟ بين إعدام جميع أفرادها. فالطبيعة، وهذا القاعدة الفلسفية، أن الطبيعة أي طبيعة من الطبائع توجد بوجود فرد ولكنها لا تنعدم إلا بإنعدام كل الأفراد. بيقول لأجل هذه القاعدة البديهية اللي بنشعر فيها بوجداننا، إذا هذا الوجدان الناشئ من العقل البديهي مش الوجدان المأخوذ من الحسن والقبح العرفي، هذا ما نشعره بوجدان نرجعه إلى هذا الأمر. ومن هنا لأجل هذه القاعدة كان حرمة الحدث يعني يريد إعدام هذه الطبيعة، وإعدام الطبيعة لا يكون إلا بإعدام كل أفرادها، ولذا ممنوع أن تأتي بأي فرد من الأفراد، لا لأن كل الأفراد فيها تكليف ليقال هذا إطلاق شمولي، بل لأن الحكم تعلق بطبيعة ويريد إعدام هذه الطبيعة، وإعدام الطبيعة يكون بإعدام كل أفرادها في الخارج، بينما هنا الحكم تعلق بطبيعة يريد إيجاد هذه الطبيعة، ويكفي إيجاد الطبيعة بإيجاد فرد من أفرادها. انتهينا من التنبيه الثالث. أقول رجوع إلى ما تقدم في الجلسة السابقة بداية التنبيه الثاني، حيث عرفت الإطلاق الشمولي والإطلاق البديهي كنا بتعريف دقيق. الآن لنرجع إلى ذلك، لماذا تعريف دقيق؟ لأجل هذه النقطة، أن تشرح الشمولية بمعنى ماذا يعني الشمولية؟ أن تقول هكذا شمولية بمعنى أن مثلا لماذا في النهي شمولي؟ لأنه لا تمتثل النهي مثل لا تكذب، لا تكذب نحن محينا لا تكذب، في كثير جهة شبه بين لا تكذب ولا تحدث، وهو لا تكذب يريد إعدام كل الأفراد، لا تحدث يريد إعدام كل الأفراد، لكن لا تكذب شمولي صحيح لأن الحكم يتعدد بتعدد الأفراد، بينما لا تحدث ليس شمولي ومع ذلك يريد إعدام كل الأفراد. البعض لم يميز بين هذين الأمرين، خلط بيناتهم. إجا المحقق الخراساني فصل، سيد الشهيد ذكر تنبيهان، التنبيه الثاني والتنبيه الثالث إشارة إلى الفصل. ترى نتحدث إطلاق شمولي وإطلاق بدلي، هذا في التنبيه الثاني، حيث يتعدد الحكم بتعدد الأفراد أو لا يتعدد الحكم بتعدد الأفراد. بعد أن انتهينا هناك مطلب آخر، إذا طبيعة تعلق بها حكم سواء شمولي أو بدلي، الآن ليس مهم، إن كان نهيا يعني يريد الإعدام فإعدام يكون بترك كل الأفراد، هذا ناشئ من منشأ عقلي ولا دخل لمقدمات الحكمة أو عالم الألفاظ به. فإذا للفصل ما بين هذا التعبير الذي نقلته على السيد الشهيد في الجزء الثالث من تقريرات السيد محمود، بأن تارة تكون الشمولية والبدلية على مستوى الحكم، هذا معناها الإطلاق الشمولي والبدلي، وتارة تكون على مستوى الامتثال، هذا الذي تحدثنا عنه. هنا شمولية على مستوى الامتثال، حتى تمتثل هذا لابد من ترك كل الأفراد، هذا ليس الإطلاق الشمولي المبحوث عنه، وهنا حتى تمتثل يكفي الإتيان بفرد، هذا ليس الإطلاق البدلي الذي نريده، إنما هنا ناشئ من هذه النكتة العقلية. يقول شو الفرق؟ انت قل لي شو الفرق، انت قل لي شو الفرق، مش انا بدي اقول لك شو الفرق. انا قلت له الفرق.
لا تكذب مره واحده ايضا انت لا تحقق الطبيعي، ولا تكذب مره واحده لا تحقق الطبيعي.
صح، هذا جهه الاشتراك. انت قلت سالتني شو الفرق، اذكر لي جهه الافتراق مش جهه الاشتراك. جهة الافتراق هي لا تحدث، لا يمكن أن يتعدد الحكم بتعدد الأفراد، إذ لا يوجد إلا فرد واحد لها في الخارج، والفرد الثاني لا يمكن وجوده. بينما لا تكذب، إذا كذب بالساعة الأولى يمكن إيجاد الفرد الثاني والثالث والرابع والخامس، ولذا يتعدد. شو؟
الحدث نفس الشيء ممكن أن يأتي
به
متكررا بعد
بأوقات متعددة. إلنا الحدث المعنوي غير قابل للتكرار.
كلام عن
الحدث المعنوي. طبعا نتحدث عن الماهية غير القابلة للتكرار. أما لو الماهية قابلة للتكرار صارت كالكذب، هذا ليس إشكالنا، ليس بحثنا لإيجاد الفرق. لذا السيد الشهيد نعمة ما فعل، ذهب لذكر مثال، ذهب لذكر مثال ليوضح الفرق، هذا الشعرة بين الإطلاق الشمولي وبين القاعدة العقلية. ولا حتى بالإطلاق، حتى بمورد لا تكذب يمكن أن يقال ما في مانع، لا تكذب إطلاق شمولي يتعدد الحكم بتعدد الأفراد، لكن العقل يقول بما أن الطبيعة يريد إعدامه، وإعدامه لا يكون إلا بإعدام كل أفراده، هذه ليست الإطلاق الشمولي، هذه قاعدة عقلية، لكن هذا لا ينفي أن يكون الفرد أول والثاني والثالث كله محرم. إذن حتى في مورد لا تكذب يمكن التفكيك عقلا بين تعدد الحكم بتعدد الأفراد، وبين أن إذا توجه نهي إلى طبيعة فالعقل يقول بأن الطبيعة لا تنعدم إلا بإنعدام كل أفراده، هذه نقطة عقلية غير تلك المستفادة من الإطلاق الشمولي. ولو كانوا موجودين اثنيناتهم بمثال واحد لكن قدرنا نفكك بيناتهم، ولكن ذهب وجاب مثال حتى يوضح لنا إلنا نحن الطلاب بشكل واضح المائز مثل هذا المثال، حيث لا يتعدد الحكم بتعدد الأفراد. الثالث الثمرة المطلوب انعدام جميع الأفراد، ولكن لا تكون له إلا مخالفة واحدة، طبيعي لأنه ما له إلا امتثال واحد قهرا. الثالث أن يقال خلافا لذلك أن الماهية عندما تلحظ، عفوا التنبيه الثالث، إذا لاحظنا متعلق النهي في لا تكذب، هذه مقدمة إلنا تقدمت، إذا لاحظنا متعلق النهي في لا تكذب ومتعلق الأمر في صلي نجد أن الحكم في الخطاب الأول يعني لا تكذب يشتمل على تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب، وكل كذب حرام بحرمة تخصه، ولو كذب المكلف كذبتين يعصي حكمين ويستحق عقابين. أما الحكم في الخطاب الثاني صلي فلا يشتمل إلا على وجوب واحد يتفرع عليه، فلو ترك المكلف الصلاة لكان ذلك عصيانا واحدا والنتيجة يستحق بسببه عقابا واحدا. وهالأمر وهذا من نتائج الشمولية في إطلاق متعلق النهي التي تقتضي تعدد الحكم، والبدلية في إطلاق متعلق الأمر الذي يقتضي وحدة الحكم. إذا لحد هلأ ما حكينا شيء جديد، هذا إطلاق شمولي، هذا إطلاق بدلي، يتفرع عليه تعدد الامتثال وتعدد العقاب وذلك له. لكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حالة لا يعبر إلا عن تحريم واحد لا يتعدد التحريم، كما في النهي المتعلق بما هي لا تقبل التكرار من قبيل لا تحدث، طبيعي بناء على أن الحدث لا يتعدد، يعني بناء على أن الحدث عبارة عن ذلك الأمر المعنوي الذي لا يتكرر في الخارج. حينئذ ففي هذه الحالة، وقلنا في مثال تاني إذا بدك تذكره ذكر السيد علي أكبر، لا تنتحر، هذا مثال واضح، ساعتها بتبطل تقول بناء وبناء. ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا، كما أن الوجوب في صلي واحد، لكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا يظل ثابتا بين الأمر والنهي أو بين الوجوب والتحريم، وهو أن الوجوب واحد، أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي إلا الإتيان بفرد من أفرادها بمثل صلي، وأما التحريم الواحد المتعلق بها بهذه الطبيعة غير القابلة للتكرار فهو يستدعي اجتناب كل أفراده، ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد. طب هذا من وين نشأ هذا الفارق؟ إذا فش إلا تحريم واحد ووجوب واحد. يقول: وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق، ليقال إطلاق مرة شمولي بدل لا متنلة نفس الشيء، بل إلى أمر عقلي، وهو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. وحيث أن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها، فلا بد من ترك سائر أفرادها. وحيث أن الأمر بها يستدعي إيجادها وهي توجد بوجود فرد واحد، فيكفي إيجاد فرد من أفرادها. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.